حقه بذلك، لأنه إن لم يعلم به فالله عالم به، ولا يقدر الله تعالى أحدا على خطأ. ولهذا لما بيت المنافقون ما بيتوا مما لا يرضى به الله فضحهم الله، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول. وأنتم تعلمون أنه في باب المناظرة والمجادلة دائما يكون في كلام العلماء، نعم هذا فعل في عهده ولكن لم نعلم أنه علم به لأجل أن يبطلوا الاستدلال بذلك. فنقول لهم الاستدلال بذلك ثابت، علم به أم لم يعلم، لأنه إن علم به فهو من سنته المباشرة، وإن لم يعلم به فهو فقد علم الله به، ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل لبينه لرسوله حتى لا يظن أن الباطل حق. يقول ثم العالم بذلك، العالم يعني بسنته، إما بالمباشرة بسماع القول، فعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا علمه بالمباشرة ولا لا؟ بالسماع منه مباشرة أو برؤية الفعل. فقول المغيرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، هذا بإيش؟ برؤية الفعل. فالعالم منه بالمباشرة السماع والرؤية أو التقرير، هذا واضح مقطوع قاطع به، قاطع بما رأى، قاطع بما سمع، قاطع بما أقر. فقول معاذ الحكم إن أمته قال سألها الرسول أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فقرار الرسول على قولها أن الله في السماء بالنسبة لمعاوية إيش؟ قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع، لأنه باشر ذلك بنفسه. فالمباشرة إما سماء أو رؤية أو تقرير، فمن باشر ذلك فهو قاطع به، أي قاطع بأنه من رسول الله ثابت عنه. غير المباشر قال وغيره، يعني غير المباشر، إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر. توافقون على هذا؟ غير المباشر يصل إلى الخبر عن طريق المباشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. المباشر نعم طريق الخبر يتفاوت، ولهذا قال فيتفاوت، أي طريق الخبر في قطعيته، نعم فيتفاوت أي الخبر في قطعيته بتفاوت طريقه، وهذا مسلم عقلا وحسا وشرعا. جاءك إنسان غير ثقة وقال لك فلان قدم أمس، كيف يصل خبره إلى قلبك؟ عن طريق الظن أو العلم أو لا ظن ولا علم؟ أقول إنه ضعيف، إنسان ضعيف يا شيخ، جاء من كلام فلان جاء أمس وهو ضعيف كذب وغير ثقة في النقل، تعلم من فلان قدم أمس؟ إذن ارجع الخط، لا ما بترجع بنفسك ارجع عن القول. هذا الضعيف الذي أخبرك هل يفيد خبره العلم؟ الجواب لا. الظن لا. طيب أتاك إنسان فوقه، يعني له الثقة اللي تعلم يعني يغلب على ظنك وقوع ما أخبر به، وله الضعيف، هذا يكون في قلبك شيء من الاحتمال ولا لا؟ جاءك ثقة يزداد الاحتمال، احتمال التصديق، جاءك أوثق يزداد، جاءك اثنان ثقتان نعم يزداد، كلما زاد المخبر ازداد الخبر قوة. ولهذا يقول إنه يتفاوت بتفاوت طريقه، لماذا؟ لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. نعم الخبر يدخله الصدق والكذب، كل مخبر يمكن أن نقول لو صدق أو كذب إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله، ما يمكن أن نقول كذب، وإلا مسيلمة الكذاب وأشباهه لا يمكن أن نقول صدق، لكن الخبر من حيث هو خبر بقطع النظر عن المخبر به يحتمل الصدق والكذب. طيب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه، لماذا؟ لعدم المباشرة، أنا لم أباشره بنفسي ولم أره بعيني ولم أسمعه بأذني، فإذن لا يمكن أن أقطع بصدقه إلا بما يأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال خبر انقسم إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر فالمتواتر بمعنى المتتابع. مبارك يا هنو من محمد. المتواتر هو المتتابع. عطوا كتاب، عطوا كتاب، خذ أي كتاب فلو طالع يعني. مبارك. المتواتر هو إيش؟ المتتابع. وإنما سمي متواترا لأن المخبرين تتابعوا في الإخبار به. ولهذا قال إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة. ما هي عندي عادة ولا لا؟ لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لكن مراجعة، لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة لا عقلا. العقل يصور أن كل جماعة يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، لكن في العادة أنهم لن يتواطؤوا على الكذب، إما لكثرتهم وإما لعدالتهم وضبطهم. ولهذا يختلف امتناع تواطع الكذب بحسب المخبرين. قد يخبرك 10 وتقول هؤلاء لا يمكن أن يتواطعوا على الكذب، وقد يخبرك 5 وتقول هؤلاء لا يمكن أن يتواطعوا على الكذب، وقد يخبرك 20 وتقول هؤلاء يمكن أن يتواطعوا على الكذب. المهم إذا كان لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء الجماعة على الكذب في العادة فخبرهم متواتر، لكن له شروط. شروطه 3: الأول استناده إلى محسوس، أي إلى ما يدرك بالحس، مثل سمعت جاءك 100 رجل يقولون سمعنا فلانا يقول على الخطبة كذا وكذا، يقول على المنبر في الخطبة كذا وكذا، ايش الخبر؟ متواتر. نعم، لان العاده تمنع ان يتواطا على الكذب لانهم نسبوه الى امر ظاهر، كل يطلع على كذبه لو كذبوا يقول سمعناه من فلان على المنبر في الخطبه، لا يمكن ان يتواطا على الكذب. طيب، اسندوه الى امر محسوس او الى امر معقول؟ ايش؟ الى امر محسوس، اسمعوه باذانهم، او يقولون راينا جاءك جماعه 10 قالوا رأينا فلانا في الشارع أمس، إيش الخبر؟ لأنهم أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالرؤية. ولم يذكر المؤلف إلا سمعت أو رأيت، لأن هذا هو الغالب. لكن لو جاءك جماعة يقولون شممنا في هذا رائحة الطيب، وهم جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا في الكذب، هل يكون خبرهم عن طيب هذا المشموم متواترا؟ نعم ممكن، أو باللمس ممكن. إذن نقول أن يكون إلى محسوس كالذي يدرك بالحواس إيش؟ الخمس، لا إلى اعتقاد، لا إلى اعتقاد. فإن كان إلى اعتقاد فهذا لا يكون متواترا، حتى لو أخبر جماعة كثيرة لا يمكن أن يتواطؤوا في العادة على الكذب فإنه لا يكون متواترا. وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى هذا القيد احترازا من قول النصارى المتواتر عنهم إن الله ثالث ثلاثة، لأن هؤلاء لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة ما شهدوه ولا سمعوه، وإنما هو اعتقاد وقر في قلوبهم فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولهذا لا يفيد خبرهم هذا القطع واليقين، بل إننا نقطع ونتيقن أنهم إيش؟ أنهم كاذبون. واضح؟ كذلك أيضا إذا استند إلى عقل، إلى عقل فاسد، مثل قولي من أنكروا الأفعال الاختيارية في حق الله وقالوا إن الله تعالى لا يفعل فعلا اختياريا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، هذا خبر متواتر عنه، هل نقول هذا متواتر؟ لا، نقول هذا مستند إلى عقل، إلى وهم ما هو إلا محسوس فلا يقبل. وهذا يمكن أن ندخله في قول المؤلف لا إلى اعتقاد، لأن هذا اعتقاد منهم جازم لكنه غير مقبول. طيب، الشرط الثاني استواء الطرفين والواسطة في شرطه. نعم، استواء الطرفين يعني طرفي السمع والواسطة ما بينهما في الشرط. يعني مثلا إذا أخبرك جماعة لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عن واحد، فهل يكون متواترا؟ لا. ولهذا لم يكن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لم يكن من قسم المتواتر، لأن طرفيه لم يستويا في العدد المطلوب. طيب، أخبرك جماعة لا يمكن أن يتواطوا على الكذب عن واحد عن جماعة لا يمكن أن يتواطوا على الكذب، متواتر ولا لا؟ ما الذي اختلف فيه؟ الواسط، ما لم يكن الواسطة عددا لا يمكن أن يتواطوا على الكذب. الثالث العدد، يعني لا بد فيه من عدد، المتواتر لا بد فيه من عدد، فقيل أقله اثنان، وقيل أقله أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه لا ينحصر في عدد، بل متى أخبر واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم وسمي الخبر متواترا. وما ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، لأن أي أحد، هذه قاعدة مفيدة لكم، أي أحد يحدد شيئا لم يحدده الشرع بعدد فعليه الدليل. ولذلك قلنا من قال إن أربعة أيام تحدد الإقامة التي تقطع السفر، قلنا لهم إيش؟ أي الدليل؟ أين الدليل؟ من قال إن المسافة التي يقصر بها المسافر ما بلغ يومين، قلنا لهم أين الدليل؟ كل من ذكر شيئا محددا يحتاج إلى دليل. من قال أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين حدثين 13 يوما، وأكثر النفاس 40 يوما، ماذا نقول له؟ يقول عليك الدليل. كل إنسان يحدد شيئا لم يرد فيه الدليل فإنه متحكم لا يقبل قوله. فمثل التواتر نقول الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحد بعدد، بل متى وصل إلى القلب أن هؤلاء لا يمكن أن يتواطوا على الكذب كمال فإنه يكون إيش؟ متواتر. طيب، وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة، يعني لا يشترط في المتواتر عدالة الرواة حتى لو كانوا فسقة، لكن لاحظوا أنهم إذا كانوا فسقة فإن القلب يحتاج إلى زيادة أدب، فرب ثقات عشرة يوجب خبرهم القط، وفسقة ألف لا يوجب خبرهم القط، فكلما قلت العدالة أو الضبط في جماعة احتجنا إلى عدد أكثر. العلم بأن هناك بلد عاصمة كبيرة تنطلق منه الإذاعة يسمى لندن، منين جاء؟ متواتر. متواتر، نحن نقطع بوجود هذا البلد كما نقطع بوجود عنيزة مثلا، مع أننا لم نشاهده لكن علمنا ذلك بإيش؟ بطريق التواتر. واضح؟ وحتى لو فرض ما علمناه عن طريق النصارى يعني متواتر إلى آخر.
حاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب، وما أفاد العلم في واقعة
وإفادة العلم. ها؟ وما أفاد نصفها، خلينا نصفها، وما أفاد العلم.
وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقنا أن المتواتر لا ينحصر في عدد معين، لأنه يختلف باختلاف النقلة واختلاف القراءة المحتفة به، وأن ما أفاد العلم لكثرته فهو متواتر. قال: وكذلك يحصل أي المتواتر بدون عدالة الرواة، لأنه إنما أفاد العلم بكثرة المخبرين به، ولا يشترط أيضا وبدون عدالة الرواة وإسلامه. ومثل لذلك بقوله: لقطعنا بوجود مصر. مصر المعروفة، نحن نقطع بوجود مصر. وقول المؤلف إن قطعنا بذلك لوجود التواتر غفلة كبيرة عن القرآن الكريم. قال الله تعالى: أن تبوأ لقومكما بنصر بيوتا. وقال يعقوب لبنيه: ادخلوا مصر. فعلمنا بمصر ليس عن طريق التواتر، بل عن طريق القرآن. نعم، لو قال إن 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 إنه لم يتعين أن مصر هي هذه البلد المعين إلا بالتواتر لكان له وجه. أما وجود بلد يسمى مصر فإنه ثابت بالقرآن. لكن قد يقول: أنا أريد أن مصر المذكور في القرآن هو هذا المعروف الذي نقل إليه بالتواتر، لاحتمال أن يكون بلدا آخر يسمى مصر. فمن هنا نقول كما كلامه صحيح. قال: ويحصل العلم به بإيش؟ بالتواتر. والعلم تعريفه إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا تعريف العلم، إدراك الشيء. الشرط الثاني: إدراكا جازما. الشرط الثالث: مطابقا. فقولنا إدراك الشيء خرج به ما لا يدرك، فهذا يسمى جهلا. إذا قال قائل: هل قدم فلان؟ قلت: والله ما أعلم، أنا لا أدرك أنه قدم. هذا جهل. إدراكا جازما خرج به الشك والظن والوهم، فما غلب على ظنك وجوده فليس بعلم. لا بد أن يكون إدراك إيش؟ جازما. الثالث: مطابقا، خرج به الجهل المركب. أن يدرك الشيء إدراكا جازما في ظنه ولكنه غير مطابق، مثل أن يسأل: متى كانت غزوة أحد؟ فيقول: كانت في السنة التاسعة. متأكد؟ قال: متأكد. جازم؟ جازم. هذا أدركه إدراكا جازما في ظنه لكنه غير مطابق. هل يسمى هذا علما؟ لا، هذا يسمى جهلا مركبا. والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط الذي ليس بمركب، أهون. الجهل البسيط يعني غير المركب أهون، لأن الجاهل جهلا بسيطا هو على ما هو عليه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن مشكل الجاهل جهلا مركبا الذي يزعم أنه عالم وهو جاهل، هذا البلاء. ولا يفسد الدنيا إلا مثل هذا الجاهل جهلا مركبا، تسأله ويقول له الحكم كذا وكذا وهو جاهل ما يدري، وتستجزم تقول جازم يقول جازم، مثل الشمس مثل الشمس، نعم، وهو خلاف الواقع. هذا يسمى جهلا مركبا. طيب، يقول قائل: والعهدة علي. قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وأيهما خير؟ الجاهل البسيط. هذا يقول: لو أنصف الدهر، وحنا نقول لا نوافق على هذه العبارة لكن الشعراء يتبعهم الغو. لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. المهم أن العلم الذي يحصل بالتواتر أو غير التواتر نعرفه بما يأتي. إدراك الشيء أتم إدراكا جازما مطابقا. بارك الله فيك. العلم يحصل بالتواتر ثم يجب تصديقه بمجرد، ما يحتاج أن تنظر تفكر هل يصح ما يصح، يجب أن تصدقه لأنه مفيد للعلم وما أفاده من العلوم. يقول وغيره يعني غير المتواتر بدليل خارجي، يعني يجب تصديقه بدليل خارجي كالقرائن وما أشبه ذلك. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. والفرق بين العلم الضروري والنظري، انتبه له، الضروري لا يحتاج إلى تأمل ونظر، ما يحتاج إلى تأمل ونظر، كالعلم بأن كل محدث لا بد له من كل محدث لا بد له من محدث، هذا ضروري ما يحتاج إلى نظر. العلم بأن الواحد نصف الثلاثة نصف كم نصف الاثنين، هذا ضروري ما يحتاج إلى نظر. العلم النظري هو اللي يحتاج إلى التأمل، وإذا تأملته وتدبرته وصلت إلى اليقين. اختلاف العلماء هل هو ضروري ولا نظري، وهذا الاختلاف لا طائل تحته. المهم أن المتواتر يوجب العلم، سميه ضروريا أو سميه نظريا لا يهم. فهمت يا جماعة؟ طيب لمست هذا وجدته باردا، إيش العلم به؟ ضروري، لأنه ما يحتاج إلى نظر. لو لمست هذا الذي هو بارد قلت له فلان هو بارد من الحار، قال والله خل تأمل، يحتاج إلى نظر وترتيب أدلة، هذا غير صحيح. ولهذا قال بعضهم كل مدرك بالحواس فهو ضروري، كل مدرك بالحواس ضروري. طيب المهم أن العلماء علماء المتكلمين والنظار اختلفوا في العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري، وأقول لكم إن هذا لا فائدة تحته. نعم. وإفادة العلم، وعندي النسخة الأخرى وهي أقرب إلى الصواب، وما أفاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إيش أفاده، أفاده في غيرها لشخص آخر، يعني معناها أن إدراك الناس للمعلوم واحد. فما أفاد العلم عند شخص بدون قرينة تفيد له العلم أفاده عند آخر. وقوله بدون قرينة احترازا مما أفاد العلم عند شخص لوجود قرينة تدل عليه. فمثلا إذا أخبرك أربعة أنفار وأنت تعرفهم تماما بالعدالة والحفظ والأمانة، أفاد العلم، أفاد خبرهم العلم عندك، لكن هل يفيد العلم عند آخرين الذين لا يدرون عن حالهم؟ لا يفيد. فالقاعدة لو سئلت هل ما أفاد العلم عند شخص يفيده عند الآخرين؟ لا، إن قلت لا خطأ، وإن قلت نعم خطأ. نقول إن كان أفاد العلم بدون قرينة فما أفاد العلم عند قوم أفاده عند آخرين، وإن كان بقرينة فلا يلزم من إفادة العلم عند شخص أن يفيده عند الآخرين. ولهذا تجدون الإنسان يعلم من أحوال أقاربه ما لا يعلمه الآخرون، والله أعلم. نعم. إيش؟ لا أبدا، المقلد ما أدركه أصلا، لا أبدا، المقلد تبع غيره، لا ما سمع ذلك. المقلد الآن لو قيل لك تشهد أن هذا حكم الله ورسوله وش يقول؟ ها؟ لا لا لا، التقليد قبول قول غير بغير دليل أو اتباع قول بغير دليل، هذا مو علم. اللي ما عنده علم ما عنده دليل. لا لا لا، شف أهل وجماعة يقول لا نشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والشهادة نوعان، نوع معلق بشخص ونوع معلق بوصف. فنحن نشهد لكل مؤمن بالجنة كذا، لكن لا نشهد لواحد بعينه إلا ما شهد له الرسول. ولهذا قول لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادهم لا نشهد بالجنة على وجه التعيين، أما باعتبار الوصف فنشهد لآلاف الناس. فهمت؟
بالنسبة للأرقام
إيه؟
المعروف في عين أقلام الزمن كافي
إيه؟
عبودة النار قادم كافي وغير
متوقع، نقول من مات على ذلك، لكن مثل هذا نعرف أنه كافي في النار إذا انترفض. لكن إذا كان يحتمل أنه تاب أو ما يحتمل حصل، إذا صار آخر كلمة قالها كانت الكفر فنشهد له. نعم. هاي إيش؟ لا صحيح أن المتواتر سواء قلنا أنه نظري أو ضروري فهو ينظر على هل يكفر ولا ما يكفر شيء آخر.
شيخ العقيدة ذكرنا على أن الشرح أن الحق كان لعلي رضي الله عنه
نعم.
ورحمة الله
الجماعة نسمع
عما
وقع بين الخطاب. لا نقول مثلا إن معاوية باغي معتدي ظالم، بل نقول متأول، لكن علينا شك أنه الحق، فإن الرسول قال تقتل عمارا الفئة الباغية، ومن قتل عمار هو معاوية، عمار كان مع علي. ولهذا يذكر وأظن لا يصح عن معاوية أنه قال إن الذي قتل عمارا علي، لأنه هو الذي أخرجه، لكن ما أظن أن هذا يصح عن معاوية، لأنه رد عليه كلنا رد عليه أنه على هذا الطريق يكون الذي قتل حمزة الرسول ولا أحد يقول بها. لكن على كل حال أتعرفون التاريخ دخله شيء كثير من الزيف والخطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد، بين حكم المتواتر أنه يجب تصديقه بمجرده وغير المتواتر بدليل خارجي. المتواتر إذا وصل إلى الإنسان على وجه التواتر فإنه يجب عليه أن يصدقه بمجرد الخبر، ولا يحتاج أن يبحث ويقول هل هناك ما يدل على صدقه أو لا، لأننا نقول إن المتواتر يحصل به العلم، ولا يمكن أن يكون متواترا إلا إذا كان عن جماعة يحصل في خبرهم العلم. ولهذا قال يجب تصديقه بمجرد، فإن كان خبرا وجب أن يصدق بمثلوله، وإن كان طلبا يعني تثبت أحكام شرعية فيجب أن يصدق أولا ثم يعمل به ثانيا. أما غيره أي غير خبر المتواتر وهو خبر الأحاد فلا يجب تصديقه إلا بدليل خارجي. قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. القاضي وابو الخطاب من أصحاب الإمام أحمد، يعني ممن ينتحلون مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القاضي يقول إن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، يعني يضطر الإنسان إلى قبوله. وأما عند أبو الخطاب فيقول إنه نظري، لا يضطر الإنسان إلى قبوله، لأن الإنسان يفرض مهما كثر الرواة أنه قد يقع فيهم إيش؟ الوهم والخطأ. وهذا في الحقيقة يعني لو قلت إنه خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء لكن هو الظاهر. ثم قال وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر، وعند نسخة أخرى وما أفاد العلم في واقعة لشخص بدون قرينة أفاده في غيرها لشخص آخر. يعني معنى ذلك أن طريق النقل إذا نقل إليه على وجه يفيد العلم في حادثة معينة فإنه يفيده في غير هذه الحادثة
لشخص آخر، كأنه يقول الخبر إذا كان بمجرده يفيد العلم فلا فرق بين أن يصل إلى فلان أو فلان، ولا فرق بين أن يكون في هذه الحادثة أو في حادثة أخرى، ما دام خبرا يوصل إلى العلم فلا تسأل عن هل الحادثة واحدة أو لا، وهل أفاد الشخص الآخر أو لا، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بطريق الخبر، متى أفاد العلم في حادثة فإنه يفيدها في حادثة أخرى، ومتى أفاد العلم عند شخص بدون قرينة، أما إذا كان هناك قرينة بأن كان عند هذا الشخص من الأسباب التي توجب العلم ما ليس عند الآخر فهذا شيء آخر، لكن إذا كان بدون قرينة فما أوجب العلم لشخص أوجبه لشخص آخر. ثم قال الآحاد ما لم يتواتر، وذكر العلماء أن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. فالغريب من فرد به واحد، والعزيز من فرد به اثنان، والمشهور من فرد به أكثر أو ما رواه أكثر لكن لم يصل إلى حد التواتر. لكن الأصوليين لا يأتون بمثل هذه الأمور على وجه التفصيل لأن محلها مصطلح الحديث. يقول والأحاد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين، والأخرى بلى وهو قول جماعة. نعم. هل يفيد العلم خبر واحد؟ نقول أما من يجب تصديقه فإن خبره يفيد العلم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام خبر لا شك أنه يفيد العلم، فإذا أخبرنا عن شيء وجب علينا العلم به. أخبرنا عن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرى وأعمى، يجب أن نصدق بذلك، يجب أن نصدق. وهكذا بقية أخبار صلى الله عليه وسلم هذه تفيد العلم بلا أشكال، لكن مراد المؤلف ومن حكى الخلاف ما عدا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. العلم لا يحصل به أي بخبر الآحاد مطلقا، حتى لو وصل إلى حد قريب من المتواتر فإنه لا يفيد العلم. قال وهو قول أكثرين ومتأخر أصحابنا، والأخرى يعني الرواية الأخرى عن أحمد بلى يعني أنه مفيد العلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بقبول بقوته بذلك خبر الصحابة. وهذا الحمل هو المتعلم، يعني أننا نقول خبر الآحاد يفيد العلم بهذا الشرط أن يكون نقلته إيش؟ أئمة متفقا على عدالته، والثاني أن تلقاه الأمة بالقبول، وذلك لأنه إذا كان الناقل هؤلاء الأئمة والمتلقي له بالقبول جميع الأمة فإنه لا شك يكون قويا. وهذا هو الصحيح، أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن الدالة على صدقه. ومن ذلك ما اتفق عليه الشيخان، فإن كثيرا من العلماء يقول إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم مفيد للعلم. قال كخبر الصحابة، يعني أن الصحابي إذا نقل قولا فإن نقله مفيد العلم، لكن هذا بقطع النظر عن الواسطة التي بيننا وبين الصحابي، يعني مثلا لو أن التابعي تلقى عن الصحابي فما أخبر به الصحابي يفيد العلم، ولكن إطلاق أن خبر الصحابي يفيد العلم فيه نظر، لأن الواحد قد يخطئ. نعم لو فرض أنه رواه صحابيان يعني أو أكثر تقوى أحدهما بالآخر فليؤخذ به. قال فإن لم يكن قرينة، نعم فإن لم يكن قرينة أو نعم أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، أي فلا يفيد العلم. والخلاصة أن المتواتر يفيد العلم، إما العلم النظري وإما العلم الضروري. أما الأحاد فالأصل أنه لا يفيد العلم، نعم إلا إذا دلت القرائن على صدقه فإنه يفيد العلم. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضي، يعني العقل يقتضي التعبد به، وقال الأكثرون لا يمتنع. هذه مسألة في الحقيقة لا داعي لبحثها، لكن المتكلمين ابتلوا بمثل هذه المسألة. يقول خبر واحد إذا لم يصل إلى حد اليقين هل التعبد به جائز عقلا أو لا؟ يقول التعبد به واجب سمعا، وكون العقل يقتضي ذلك أو لا يقتضي هذه المسألة الثانية، الدين لا يرجع فيه للعقل، وأصل البحث في هذا خطأ. لكن إذا ابتلينا بمن بحث فلابد أن نشارك حتى لا ندع الميدان لمن يتخبط وتخبط العشواء. فنقول خبر الواحد يجب التعبد به سمعا، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يجب أن نتعبد لله سمعا بهذا. وكذلك ناقل صفات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وناقل صفة الحج وما أشبه ذلك، يجب أن نتعبد لله بما نقلوه سمعا أو عقلا. سمعا. أما عقلا ففيه الخلاف، لكن نحن نقول لا يهم أن يقتضي العقل التعبد به أو لا يقتضي، ما دام السمع قائما يوجب التعبد به فلا نرجع للعقل، على أن القول الراجح أن العقل يقتضي أن خبر الواحد الثقة يجوز العمل به عقلا، لأن هذا منتهى قدرة الإنسان. وقال لكن عندنا ثلاث أقوال، قوم يقول لا يجوز التعبد به عقلا، وأبو خطاب يقول بل العقل يقتضي العمل به، فيكون العقل مؤثرا في قبوله. وقال الأكثرون لا يمتنع، يعني لا يمتنع التعبد به عقلا، ولكن وإن كان العقل لا يقتضيه أو كان نعم وإن كان العقل يقتضيه أو كان العقل يمنعه، يقول لا يمتنع. والخلاف هذا كله كما قلت لكم لا طائل تحته. المهم هل يجب علينا أن نتعبد الله بمقتضى الشرع؟
نعم.
هو السمع.
نعم.
نعم يكفي هذا. ثم قال وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. خالف أكثر القدرية فقالوا لا يجب العمل بخبر الآحاد سمعا. سبحان الله، لو قلنا بقولهم لضاع ثلاثة أرباع الشريعة أو أكثر، لأن أكثر الشريعة نقل إلينا بإيش؟ بخبر الآحاد. فإذا قلنا لا يجوز العمل به سمعا معناها أننا أهدرنا أكثر الشريعة. ولهذا قال المؤلف إجماع الصحابة على ذلك على قبوله يرد ذلك. نعم. والقدرية كما تعرفون قوم معتزلة يدعون أنهم العقلاء وأن الميزان ما اقتضته عقولهم، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ثم قال المؤلف وشروط الراوي أربعة، الإسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية بظاهر كلامه. نعم الإسلام شرط لقبول الرواية، لكن تحملا وأداء أو أداء فقط؟
أداء
فقط. ولهذا لو تحمل الكافر خبرا في حال كفره ثم أسلم وحدث به بعد إسلامه فإنه يقبل. لو أن رجلا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا وهو على كفره ثم حدث به بعد أن أسلم فإنه يقبل، لأن العبرة بالأداء. وأما الكافر فلا تقبل رواته كما قلنا إنها لا تقبل أداء لا تحمل. قال ولو ببدعة، يعني ولو كان كفره ببدعة. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن من البدع ما يكفر ومنها ما لا يكفر، إلا المتأول إذا لم يكن داعية بظاهر كلامه، كلام من؟ كلام الإمام أحمد رحمه الله. يعني أن المتأول إذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن روايته تقبل، وكثير من العلماء المخلصين الذين نعلم أنهم مخلصون وأنهم ناصحون لله ولكتابه ورسوله وليامة المسلمين، كثير منهم يتأول في بعض في بعض الآيات والبدع التي انتحلها، فهؤلاء لا نرد روايتهم لأنهم لثبوت عدالتهم إلا إذا كانوا دعاة لما ذهبوا إليه من البدعة، فيجب هجرهم وعدم النقل عنه. قال: والتكليف حالة الأداء. التكليف يعني البلوغ والعقل. متى؟ حال الأداء. فلو تحمل وهو صغير ثم بلغ فله أن يحدث بالحديث الذي تحمله في حال صغره. طيب، ولو تحمل وهو مجنون ثم حدث به بعد عقله؟ لا يمكن، هذا لا نثق به حتى لو تحدث به بعد عقله، لأنه كان مجنونا حين التحمل، فقد يتحمل الشيء على غير وجه. طيب،
الله
فيعمل به. ومن ذلك ما نقله ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل في الدين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما سأله عن قال: إنه يقدم إلينا جنائز لا ندري أن نسلمون لهم أم لا، فقال: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني أنك إذا أردت أن تدعو له حين الصلاة عليه تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. هذا لم ترد به الشريعة عينا، لكن وردت بمثله. نعم، ففي آية اللعان يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي حديث الثلاثة الأبرص والأقرى والأعمى قال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ولها شواهد، فهذه رؤيا نعمل بها لأن لها شواهد من السنة. أما إذا لم يكن لها شواهد لا من السنة ولا من الواقع فلا نعمل بها.